ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولق منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، خاض هذا الدين القويم حربا ضارية منذ اللحظة الأولى التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت تلك اللحظة الحاسمة الفاصلة التي تفصل بين الجاهلية والإسلام. عقد الكافرون الخناصر على عقائدهم الباطلة، فحالت اليهود مع المشركين على هذه الدولة الإسلامية الناشئة. سقط مئات بل وآلاف من المسلمين، ضحوا بأرواحهم في سبيل إعزاز كلمة الله ونشر هذا الحق الذي استخلفه الله تبارك وتعالى لإعلائه وتنكيره وتعليمه لسائر العالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث إلى قوم بعينهم، بل بعث إلى الناس كافة، كما قال الحق جل جلاله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عند هذه اللحظة أدرك القوم أنها مفاصلة كاملة بين الإسلام وبين ما سواه من العقائد الباطلة الخربة التي عفى عليها الزمن ونسخها الله تبارك وتعالى بهذا الشرع القويم. فتساقط القتلى في سبيل الله عز وجل، وأحكم الحصار على هؤلاء المسلمين، وخطوا وثيقة الإسلام الأولى بدمائهم، وأزهقت في سبيلها أرواحهم، لكنهم ما تنازلوا عن الحق أبدا، بل جاهدوا في سبيل الله عز وجل ونصروا ربهم تبارك وتعالى. فنصرهم ربهم تبارك وتعالى كما قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فطبيعة المعركة بين الإسلام وبين غيره من الشرائع المنسوخة أو العقائد الهرمة الباطلة التي عفى عليها الزمن ربيعة عقائدية، حرب عقائدية بين دين أراد الله عز وجل له التمكين ولأصحابه الرفعة والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، وبين أقوام يقاتلون في سبيل تقديس ذواتهم أو آبائهم أو قوانينهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فجاء الإسلام سهوا رهوا أو سخاء رخاء، هكذا
بل مر بأصعب المراحل وخاض أصحابه في النيران وعبروا الأسلاك الشائكة وتساقطوا قلمت أموالهم ودورهم وأخرجوا من ديارهم فرقوا أوطانهم وبلادهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ولقد كان الواحد من هؤلاء غاية المنى عنده أن يلقى الله تبارك وتعالى شهيدا في المعركة، بل سطروا أروع الملاحم في البذل والتضحية والفداء في سبيل الحق جل جلاله. خذ هذا المثل من الرعيل الأول، هذا واحد قد يجهله الكثيرون منا، اسمه معاذ ابن عمرو بن الجميح رضي الله تعالى عنه. خرج في يوم بدر فقاتل عامة يومه، كان يبحث عن ابي جهل ليخلص الدنيا من شروره. قال: فصمدت له فاهويت اليه بالسيف فلحقني ابنه عكرمة فضربني ضربة اطنت يدي فتعلقت في جنبي بجنبة. فأما هذا المشهد جيدا، الرجل قطعت يده فتعلقت في جنبه بجلده. قال: فتحتها عامة يومي فلما آذتني وضعتها تحت قدمي فتغطيت عنها فأمضتها. سبحان الله، تأمل في هذا المشهد رجل يطرح يده لأنها تعوق عن أداء رسالته الثانية في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. بمثل هذه الأنفس علت راية التوحيد وانتشرت شريعة الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. فدخل خالد بن الوليد عندما كان يودع الدنيا بكى ثم قال: والله ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على الفراش كما تموت العير، ألا فلا نامت أعين الجبناء. هذا الذي أصل لنا قاعدة ابحث عن الموت توهب لك الحياة، احرص على هذا الموت توهب لك الحياة الكريمة. إن حياة الأبد مع الشهداء في ظل كنف الجنة، جنة الرحمن تبارك وتعالى، أو حياة السيادة والريادة في هذه الحياة الدنيا. انتصر الإسلام انتصارا مبهرا منذ بدايته بعد أن صبر المسلمين على دينهم من 36 سنة من عمر الزمان، استطاع المسلمون أن يستحوذوا على جناحي العالم المعمور آنئذ، فتوغلوا خارج جزيرة العرب ونصروا دين الله، ففتح الله عليهم العراق وبلاد فارس وبلاد الشام وشمال إفريقيا، ثم توغلوا بعد ذلك حتى وصلوا إلى حدود الصين وفتحوا الأندلس وواصلت دولهم دولة دولة الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الجهاد عنوان حياة الأمة الإسلامية. الجهاد ليس مجرد غارات أو حروب أو إراقة دماء، بل هو مدرسة تربوية عظمى تربت فيها أعظم أجيال الإسلام، جامعة عريقة تخرجت فيها أقوى الجيوش التي هدت عروش الكفر عرشا عرشا. هذا هو الجهاد الذي انتدب الله عز وجل من خلاله سائر المسلمين لإقامة دولة الحق والعدل والمساواة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أسس الجهاد تلك الدولة الإسلامية العظيمة التي أوى الناس في ظلها إلى معاني الإيمان والربانية والعبودية. فأسس المجتمع الرباني الفريد الذي يتحاكم إلى دين الله، يعمل بشرع الله، يقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير من أمور حياته. وجه المسلمون عواصف كانت كفيلة بأن تعصف بأقوى الإمبراطوريات آنئذ، لكن لأن يقينهم بالله وتوكلهم على الله واستنصارهم من الله جل وعلا صمد المسلمين الأولين. هذه أول فتنة كانت تعصف بدولة الإسلام الناشئة. عندما التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى فارتد فئام من العرب وولوا على أدبارهم فانقلبوا خاسرين، حتى وقف المسلمون في حيرة ودهشة. وارفق لنا هذا المشهد مصعب ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، فقال: فأضحى المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشافية، قد كثر عدوهم وقل عددهم ومات نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهل زالت دعوة الإسلام؟ هل انمحت معالم الدين من الوجود؟ لا، لأن المتأمل في صفات هؤلاء القوم يجزم ويعلم تماما أن الجيل الذي تربى على عين محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعطي الدنية في دينه. وقف الصديق أستاذ فن الإيمان في أجيال المسلمين أجمعين، وقف وقفة عظيمة أعز الله به الإسلام فيها، فقال: والله لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لا يقاتلن من استمسك السيف بيدي، والله لن يبقى غيري في المدينة لقاتلتهم. فقاتل القوم معه فنصره الله تبارك وتعالى. وكانت فتنة الردة الفتنة العاشرة أشد عودا وأصلب مراسا، ووصل المسلمين استئناف حياتهم من جديد. بعد الحروب الصليبية كعاصفة ومحنة قاسية وامتحان رهيب للدولة الإسلامية. دحافل الصليب جاءت من كل حدب وصول يؤزها الحسد والكراهية لدين الله تبارك وتعالى، يؤزها الكفر بالله عز وجل لاستئصال شأسة الإسلام وأهله. ومع ذلك لم تعصف تلك الفتنة في الإسلام ولا في المسلمين. بات دحافل الصليب لتكتسح كل ما أمامها من معالم الحضارة، فقتلوا الولدان والشيوخ وبقروا بطون الحوامل وأبرموا النيران في القرى. فقط في قرية واحدة اسمها معرة النعمان في سوريا الآن 70,000 من المسلمين، قتل 70,000 في قرية واحدة. لك أن تتأمل حجم الدمار وحجم الدم المراه. لما دخلوا بيت المقدس وأوى الناس إلى رحاب الحرم القدسي الشريف، ولغى الصليبيون في بناء المسلمين حتى سالت ميادين الدور بالدماء. قتلوا كل من يقدمون عليه في هذه البلدة المباركة. فهل خمدت نور الإسلام وهل اختفت حرارة الإيمان من قلوب المسلمين؟ مكث الصليبيون في بيت المقدس 70 عاما وفي شهور الإسلام تحيطا وقيدا وصول وطرابلس وعكا سهاء 200 عام. عاد صلاح الدين الأيوبي بعد ذلك ليحرر تلك السجون صبرا صبرا ويقضي على هؤلاء الصليبيين وخذ هذه الصورة المشرقة قدام الحروب الصليبية. وصف واحد من مؤرخ الاسلام هو ابو الفداء رحمه الله تعالى يقول: عند هذه الحروب التي حضر فيها صلاح الدين بيت المقدس وكان نصرا مؤذرا لم يرى مثله في ايام الاسلام، ورؤي فلاح حادي. وتأملت في هذا الوصف، فلاح مسلم حادي يقيح سبعة من النصارى، فذهب الى بائع النعال فدفع له واحدا من هؤلاء اشترى به معنى هؤلاء الانبلاسكسون عند المسلمين لا يساوي واحد منهم الا نعمة. دفع للرجل رجلا اوروبيا واشترى به نعمة. عبد الله تبارك وتعالى الدين في هذه الوقائع يوم حطون وفي غيرها، وبالت راح الايام بالمسلمين وأوى الناس الى الدنيا واطلت البدع برؤوسها، فدب الخلاف والشقاق بين صفوف المسلمين وذاعت المواخير ورادت سوق الرذيلة، وتعامل الناس بالفحش فما يقدم الله عز وجل، فجاءت بحافل التتار وهي اشد وانكى من الصليبيين. جاءت هذه المرة يتفرق المسلمون ليعودوا الى ربهم تبارك وتعالى. جاء التتار من عند منزلية في حدود الصين وبلادنا ورائنا، فافتتحوا الممالك الاسلامية واحدة واحدة حتى حاصروا بغداد عاصمة الخلافة العباسية. وكان الخليفة آنئذ يستمع الى غناء مغنية، فجاء سهم من سهام التتار فعبر الفضاء ثم اخترق نوافذ القصر حتى انتهت النهاية الى عمق المغنية، فسمع الخليفة خفزعا شديدا وضغط الأمان وسقطت بغداد، ودخل التتار مؤمنون أنكى أنواع البطش والتنكيل في سكان بغداد، فأحرقوا المكتبة العامرة وألقوا بمئات الآلاف من أنفة ما زادت به قرائح الإنسانية في العلوم جميعا، ألقوا بها في النهر صنعوا منها جسرا ومعبرا عبرت عليه خيولهم. وانتهوا من الخليفة فقال له هناك: أنت المضيف ونحن الضيوف، فأكرم ضيوفك، أخرج لنا ما ادخلته من مال وكنوز. ففتحت كنوز القصر خزائن القصر، فأخرجوا كنوزا لم نعرف لها أن تمثيل، حتى صنعوا من الجواهر والذهب والدنانير صنعوا منها جبلا، من رآه عن بعد ظنه جبلا كأنه. فوقف هناك فقال للخليفة الضعيف المستضعف: هذا المال الظاهر، أخرج لنا ما اكتنبته لنفسك. فأرشدهم في حديقة القصر إلى بركة وهي حمام السباحة الآن، فدفتوه ثم نقروا أسفله فوجدوا شيئا هائلا من سبائك الذهب. فوقف هناك مشدوها حارة الدهشة، فقال للخليفة: عندك هذا المال وتبخل به على البر، ما منعك ان تشتري بهذا المال سلاحا وتدعم اسرار المدينة؟ لو صنعت ذلك ما انتصرنا عليه. الشيطان يعد، هناك يعد خليفة المسلمين ان يخرج الكنوز فيشتري بها سلاحا. وكانت مهالة الخليفة مهالة أمينة جدا، وابعث زواره ثم رفث حتى مات وألقي على مزبله. لا إله إلا الله. الرجل الذي كان يتحكم في مصائر الشهور من المشارق إلى المغارب يلقى في نهاية المطاف على مزبله. قال الحافظ ابن كثير: وحضر من قتل في غزو التطار فقدموه بألف ألف وستمائة ألف منهم وستمائة ألف مسلم قتلوا في غزو التطار لديار الإسلام. فهل مات الإسلام؟ وهل سقطت الدولة يا عودة؟ وهل اختفى القرآن؟ لا، بل دارت الأيام وعاد المسلمون للانتصار على التتار، ثم غدوهم فكريا، فدخل الإسلام إلى قلوب التتار وأسس التتار ممالك إسلامية عظيمة حكمت في روسيا وسيبيريا والهند كلها، وكان من قبائل الترك هؤلاء الدولة العثمانية التي حملت لواء الإسلام خمسة قرون من عمر الزمان. سقطت هذه الديار لكن المسلمين عادوا من جديد للانتصار لإعلان راية لا إله إلا الله. العقيدة الإسلامية لا يمكن أن تموت، هذه قاعدة يجب أن تحفظها جيدا. أمة الإسلام تمرض لكن لا تموت، تمرض نعم لكنها لا تموت أبدا. هذا وعد الحق من الله تبارك وتعالى ونبوءة خالصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما سقطت قلعة الحمراء إذنا بانتهاء العهد الإسلامي في بلاد الأندلس، ورفعت الجناند وإنزاغيلا الصليب على مسجد الحمراء في هذا التوقيت تحديدا، كانت قوة إسلامية فتية تشق قلب أوروبا تفتح كنيسة آيا صوفيا. سقطت الحكومية في أيدي المسلمين وتحققت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأن مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية، وفتحت القسطنطينية وتحولت كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد السلطان محمد الفاتح. السلطان محمد الثاني ابن السلطان مراد الثاني الذي تحول اسمه من يومها إلى محمد أبي الفتح أو محمد الفاتح رحمه الله تبارك وتعالى. فالأحداث التي عرفت بالمسلمين المجازر لم تكن كفيلة بالقضاء عليهم، لأن الحق تبارك وتعالى استخلف هذه الأمة. كلما اقترب المسلمون من القرآن كلما انتصروا وعلى كعبهم وارتفعت رايتهم، كلما تباعد المسلمون عن دينهم كلما استحوذ الأعداء على ما في أيديهم وسلط الله عليهم ذلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رضيتم بالذر واتخذتم أسناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عن رقابكم حتى تراجعوا دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. الأحداث التي جرت في العالم الإسلامي سواء قديما أو حديثا ما كانت تعود عليه إلا بالدروس وبالعبر. الاستعمار الحديث صنع بالمسلمين الأصانيع، فعل بهم الأفاعيل، أرادوا أن يعيدوا الإسلام في نهضه. عندما نزل النهض كورونر إلى الديار المصرية قال: جئت لأمحو ثلاث، القرآن والكعبة والأزهر. فهل استطاع الرجل أن يهدم الكعبة أو يمحو القرآن أو يخفي الأزهر من الوجود؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى حافظ دينه وناصر دينه جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لفي لحافظون. الدول التي عاشت في كنف الشيوعية ربحا طويلا من الزمن ضعاء مئة عام عدا هو من جديد لقراءة القرآن والصلاة وإظهار شعائر الله تبارك وتعالى. المجازر التي حدثت في الهند والباكستان، المجازر التي حدثت في الصين، في روسيا، في البصرة والخرطوم، في بلاد الروهنجا، بورما وتايلاند، في فلبين، في كوسوفا، في سربيا، في الجبل الاسود، في المغرب، في بلغاريا، في رومانيا، كل هذه الدول خضعت في يوم من الايام بحكم الله تبارك وتعالى، تعرض اهلها لاقصى امتحان لتغيير الاسماء وتغيير الديانه، تعرضوا لابشع انواع التعذيب والتقتيل، ومع ذلك صمد المسلمون، ومع ذلك ظل المسلم على ولائه دينه والشرع والقرآن. أمة الإسلام تمرض لكن لا تموت، عذاب اليهود للإسلام وعذاب النصارى عذاب قبول لا يمكن أبدا أن يزول، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن هؤلاء يحقدون علينا لأن الحق معنا. فقال عز من قائل: مد كثير من أهل الكتاب لو يمدونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله تبارك وتعالى: لا يركضون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال الحق جل جلاله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا. هذه الآيات مشروقها لدعاة السلام العالمي والإخاء الإنساني. فأين الولاء والبراء؟ أين ولاء المؤمنين والبراء من الكافرين؟ كيف تضع يدك في أيدي اليهود أيها المسلم؟ كيف تضع يدك في أيدي عباد الصليب وأنت تقرأ في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يكون السلام العالمي؟ فأين الجهاد؟ هل نترك الجهاد؟ هل نمحو آيات الجهاد من كتاب الله تعالى؟ هل نضرب صفحة ونتنفر من تاريخنا وسيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والشرار على من خالف أمري؟ هل سيكون السلام عالمي وهو صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخل الله النار؟ يعني من هذه الأمة التي بعث فيها أمة الدعوة وهي العالم كله الذي بعث إليه صلى الله عليه وسلم. فما يحدث الآن من اليهود أو من الشيوعيين أو من عباد البقر أو من عباد الصليب ما هي إلا انحرافات تدلك على الطريق، ما هي إلا معالم على طريق الصحوة الإسلامية. فكما قلنا لكم: أمتكم تمرض لكنها أبدا لا تموت ولن تموت بإذن الله تبارك وتعالى. عندما يقتحم اليهود الحرم القدسي، عندما يستحرم النيران الحية على الركع السجود، عندما يحاصرون المصلين ويقتلون الأطفال، عندما تراق الدماء، اعلم أن هذا هو ثمن النصر، واعلم أن هذا هو مصدر التمكين، واعلم أن هذا عنوان ضعف هؤلاء الذين لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأس بينهم شديد، فاحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا هو حال اليهود الذين حملوا التوراة، حملوها ولم يعقلوها، فكان مثلهم أسوأ مثل في القرآن الكريم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحميها، فمثل الحمار يحمي أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. عندما يستكبر اليهود، عندما يستعن اليهود، فاعلم أن الإرهاصات تقترب، فاعلم أن نهاية قد شارفت على الأبواب، لأن الله تبارك وتعالى قال في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم جماعات فاجتمعون في أرض واحدة، لتكون المرحمة التي تنبأ بها صلى الله عليه وسلم ولها أصل في التوراة والإنجيل، مرحمة يسمى لها برما جد عند حدود سهل الهلال في فلسطين. اليهود ينتظرون بناء الهيكل، والنصارى ينتظرون هدم الأقصى، لأن اليهود عندهم نبوءة معرفة أنه عند بناء الهيكل الثاني سوف يأتي المسيح المخلص الذي يحكم العالم باسم اليهود، والنصارى عندهم نبوءة محرفة أنه عندما يهدم الأقصى سيأتي المسيح المخلص الذي يحكم العالم باسم الصليب، وهم في الحقيقة جميعهم ينتظرون المسيح الدجال. أما نحن فنعلم أن المسيح ابن مريم سينزل عند المنارة البيضاء. الإسلام يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، هذا سيحدث، هذه أحاديث صحيحة، آثار مستطرية وأخبار نبوية سيقت إلينا بأصح الأسانيد في أدق كتب الإسلام في كتب السنة في الصحيحين تلك الأخبار. فما علينا عندما نسمع تلك الأنباء، أنباء المجازر التي تحدث الآن في فلسطين عند الحرم القدسي، إلا أن نذكر هؤلاء الذين خانوا أمتهم وباعوا قبيلتهم، هؤلاء العملاء، نذكرهم جميعا بقول الحق تبارك وتعالى: فليكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، فرق شاسع بين الصفحة البيضاء التي سترها الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الصفحة السوداء التي نقرأها الآن في تاريخ أمتنا المعاصر. فنشرت أنباء العالم الإسلامي تنبئك عن مدى الضعف والهزائم التوالي التي تنزل على رقاب المسلمين كنزول القصر من السماء. فرق شاسع بين هذا الموقف الرائع الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود إخوان القردة والخنازير، فأجلاهم عن قراهم قرية قرية، وحكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فيهم بحكم الله تبارك وتعالى، فقتل المحاربة وسجن الضرائي والنساء والأطفال، كل ذلك حدث. والله تبارك وتعالى يذكر لنا في كتابه الكريم هذا المشهد العظيم في الصراع الذي دار بين الإسلام واليهود في صدر الإسلام، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر: ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أن من مانعتهم حصولهم من الله،
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا بتلك الوقائع اعتبروا بحال سلفكم الصلحاء اعتبروا بإنجازات الرعيم الأول رضي الله تعالى عنهم جميعا لا يصنع هؤلاء المجد ونضيعه نحن لا يكون هؤلاء الآباء بناة الحضارة وصناع الحياة وكاتب التاريخ الناصع ثم نأتي نحن لنكون شر خلف لخير سلف كيف يكون حالنا حينما يسألنا الله تبارك وتعالى عن حجم الإنجازات التي ضيعناها كيف يكون حالنا عندما نقف بين يدي ربنا جل وعلا ونوصل برصف الخيانة أبو لبابة رضي الله تعالى عنه ذاك الصحابي الجليل كان حليفا لليهود في الجاهلية فلما حصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة واستشاره هؤلاء هل ينزلون على الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام فأشار أبو لبابة إلى عنقه فعلموا أنه القتل فامتنعوا فقال فعلمت أني خنت الله ورسوله فانطلق إلى المسجد فربط نفسه في سارية في عنق من أعمدة المسجد وقال والله لا أحل نفسي حتى يأتي رسول الله فيخبرني بتوبة الله عليه فظل هكذا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ففته من هذه السارية الإيمان المتيقظ في قلبه أعلمه أن هذا الصنيع صنيع رجل خان الله ورسوله لأنه جل أعداء الله على أنهم سيقتلون تأمل وهو مسلم صحابي جميل وهو يكره اليهود ويؤمن الله ورسوله وجماعة المسلمين ومع ذلك بإشارة واحدة علم أنه خان الله ورسوله فما بال هؤلاء الذين يضعون أنجيهم في أنجي اليهود ما بال الذين يعتقلون المسلمين في فلسطين ويحاربون الذين يجاهدون من جاء اليهود ما بال هؤلاء الذين اقتصر دورهم على حرب دين الله عز وجل في فلسطين ألا يهدون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون ألا نؤلم نفوس هؤلاء مرعى النساء السكانة ألا نبني قلوبهم نشهد الطفل الصغير والرصاص يمامر عليه وقد شلت تلك يدي أبيه الذي يحاول الدفاع عنه حتى سقط الطفل على حجر والده قتيلا مبرزا في دمائه ألا يشجي نفوسهم هؤلاء الشباب الذين يستخدمون الرصاص بصدورهم وفي رؤوسهم وأعناقهم الذين صنعوا من أجسادهم ذرعا حول الحرم القدسي الشريف حتى لا يدنسه هؤلاء الملاعين من إخوان القردة والخنازير أين نحن؟ أين نحن من هذه الصفحة الناصعة صفحة الإسلام التي انتصر فيها على سائر الملل واستعلى فيها المسلمون بعقائدهم وجاءوا معلمون الدنيا كيف تكون عبادة الله وكيف يكون الحكم الإسلامي الرشيد وكيف يعود الناس إلى ربهم تبارك وتعالى أما الآن فأصبحنا نسير في زير القافلة زير قافلة الرقيق وقد اجتمعت علينا الأمم يحدث ذلك والقدس الأسر تبكي من فوارسها بل المآذن يشكو للمصلين حكامنا ضلعون حينما اختلفوا باعوا المآذن والقرآن والدين لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع فيما يقينا. كنا قلادة جيد الدهر فانصرفت وفي يمين العلا كنا رياحينا. كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا في مغانينا. وكان أقصامنا نهر المجرة من مائه نزقت أقداح ساكينا. والشهد لو أنها كانت مسخرة لرجل من كان يبدو من أعادينا. فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا شجرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا حتى غدونا. ولا جاه ولا نشب ولا صديق ولا خل يواسينا. لا اله الا الله. اين نحن من مشاهد العزة عزة الاسلام لما نقض مقصور ملك الروم يعادل رئيس امريكا الان. نقض العهد وامتنع عن دفع الجزية الى المسلمين وبعث الى هارون الرشيد يقول من مقصور ملك الروم الى هارون ملك العرب اردد الينا اموالنا والا فالسيف بيننا وبينك. ماذا حدث؟ قام الرشيد وقعد احمر وجهه وانتفخت انداده وكأن السماء قد انطبقت على الارض. فقال اكتبوا له على بعض كتابه من هارون امير المؤمنين الى مقصور كنز الروم يا ابن الكافرة الجواب ما ترى لا ما تسمع. لأرضينك بجيش أوله عندك وآخره عندي. سبحان الله هذه عزة الإسلام. من يقول اليوم لرئيس أمريكا أو لرئيس إسرائيل يا ابن الكافرة الجواب ما ترى لا ما تسمع. لم يقول ذلك الآن في عصر الضياع عصر الغربة المفعمة التي أنقض بك الكنيا على المسلمين فحاصرتهم وحصرتهم حصار الثوار للمعصم. أين نحن من هؤلاء؟ نحن بحاجة إلى عودة عودة رشيدة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحاجة إلى أن نتحاكم إلى القرآن. بحاجة إلى تآلف القلوب واجتماع الصفوف. بحاجة إلى أن نضحي أمة واحدة كما كنا قديما أمة واحدة. لو أصبحنا كذلك لنصرنا الله عز وجل على شذاذ الآفاق ومن وراءهم ومن معهم. نحن نعلم علم اليقين أن اليهود سيزورون من الوجود حسنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. أما متى يكون ذلك؟ على يد من ذلك؟ هذا في علم الله. نبع واقعا كسره لنا دين سيربى على القرآن دين سيتمسك باعتقاد أهل السنة والجماعة دين سيدع الخلافات سيدع المهاترات سيدع الأنانية وحب الشهرة وحب الرئاسة جانبا دين سيكون اعتزازه بالإسلام وولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين دين سيطبق الإسلام اعتقادا وقولا وعملا. لعله الآن في رحم الغني لكنه حتما سيولد حتما سيوجد حتما سيقاتل حتما سينصره الله الذي قال رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وقال أيضا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. أما عندما تسيل الدماء عندما تبقر البطون عندما ينهمر الرصاص على أجساد المصلين الركع السجود، فنحن لا نملك آنئذ إلا أن نردد مع عمر بن أبي ريشة عندما وقف ينظر إلى احتلال هؤلاء اليهود من قدس، فقال: أمتي هلت بين الأمم من ظل السيف أتلقاك وترفي مطرق خجلا من أنفك المنصرم، ويكاد الدمع يهوي عابثا ببقايا كبرياء الألم. أن دنياك التي أوحت إلى وثني كل يتيم نظم، كم تخطيت على أصبائه ملعب العز ومغمى الشمم، كم غصة بالية في علاك خلقت نجوى علاك في فمي، أي جرح في بالي راعث فاته الأسى فلم يلفني أبي إسرائيل تعني راية في حين المهد وظل الحرم، انظري دمع اليتامى واكسري واصنعي لوح الشتايا واطربي، ودعي القادة في أهوائها فتفانى في خفيف المغنم، رد ومعتصما انطلقت من أبواه الدماس المتم، لمست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي كم صنم مددته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا ينام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغد، تحدث الشكوى فلولاك ما كان في الحكم عبيد الدولان. اللهم ارفع مقتك وبرك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، واهدم اليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم وشايعهم ونصرهم، اللهم انتقم منهم، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ولا تؤلف بين قلوبهم، وفرزل الارض من تحت اقدامهم، ثم عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم احصل يهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر عبادك المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم اربط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر عبادك المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اعلي رايه دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واجعلنا لك شكاهين لك شكاهين لك مطواعين، اليك اياهين منيبين، رب اقبل توبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلم سخائم صدورنا، ولما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودينا قيما ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ولما نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، ولما نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وضرب الشقاء وعضال الداء وخيبة الرجاء، كما نعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.